الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في إصالة الاشتغال، أو بتعبير آخر الشك في المكلف به، أو إصالة الاحتياط. كيف قلنا؟ أولا نتكلم كمقدمة عن حقيقة العلم الإجمالي، وفرغنا من ذلك وتبين النتيجة، هذا ما نحتاجه، أنه توجد ثلاثة آراء في المسألة، والمناسب كما قلنا هو أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع. لكن قلنا بعد ذلك، حاولنا أنه العلم الإجمالي متعلق بالجامع بما هو مشير. إذا أخذناه بما هو مشير إلى أحد الفرد إلى الفرد، فحينئذ تم ما أفاده الشيخ الرضياء، صار متعلقا بالواقع وهو الفرد. وبما أنه هذه، ونتمكن أن نقول هذه الإشارة ليست إلى فرد بعينه، فصار حينئذ هذا متلائما مع ما ذهب إليه الشيخ الخراساني في كفاية الأصول في الحاشية في الهامش. فإذا يمكن الجمع بين الأقوال، كل واحد من جنبه لا بأس به، هذا كتيرنا، هذا ما نشغل به، وبعد لن بحثه لن نتعارك فيه، قلنا ندخل في صلب الموضوع. الكلام مرة تكون في دوران الأمر بين المتباينين، وجوب الظهر أو الجمعة، في زمان الغيبة نعلم بوجوب الظهر أو هذا بين المتباينين، ومرة نعلم علم إجمالي بين الأقل والأكثر، مثل أنه جلسة الاستراحة واجبة أو ليست واجبة، السورة واجبة أو ليست واجبة. هذا من دوران الشك في الجزئية في الشرطية. دائما هو من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن أنت بالتالي لما تشك في أنه السورة واجبة أو لا، طمأنينة واجبة أو لا، يعني المطلوب في الصلاة 9 يا 10 تشبع، 9 مشروطة ديماً بالطمأنينة أو لا، 9 مقيدة بالسورة الذي يصير 10، 9 مقيدة بالسورة 10 يصير. فمرجعه دائماً الشك في الشرطية والجزئية، هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. فأنت تقدر تخلي بدال عنوان، بدال عنوان شنو؟ دوران بين الأقل والأكثر الارتباطية يساوي شنو؟ الشك في الجزئية أو الشرطية. يو تكتب له الشك في الشرطية والجزئية بين شريطين، تخلي الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. استقل واحد أما تيقول شيخنا عندي فرد سؤال، شنو شل استقلاليين، شنو ليش ما دخلتين؟ ذاك مو علم إجمالي، ذاك منحل يا أخي. اسمع علم إجمالي بس هو منحل إلى علم بالتفصيل بوجوب الأقل، وشك زائد في وجوب الأكثر. إذا كان استقلالياً هو بهذا الشكل المنحل، هذا مو علم إجمالي، ما هو علم إجمالي، صورة علم إجمالي بالصياغة، أما بالواقع ليس علما إجماليا. فلذلك العلم الإجمالي يدور أمره إصالة الاشتغال في موردين. المورد الأول الدوران بين المتباينين الذي مثلنا علم إجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة، والمورد الثاني الشك بين في الجزئية أو الشرطية الذي هو الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. جيد. الآن نأتي ونقول أما بالنسبة إلى الدوران بين المتباينين فهناك ثلاث مسائل. أو قبل إيه؟ بل هناك ثلاث مسائل. أو قبل الثلاث مسائل مرة نتكلم في حرمة المخالفة القطعية، وإذا بنينا على الحرمة ننتقل إلى وجوب الموافقة القطعية. يعني هيك يكون يصير المنهج، هيك يكون يصير الكلام في المتباينين مرة في حرمة المخالفة القطعية، يعني أترك الظهر وأترك الجمعة. وإذا قلنا حرام نتكلم فحرام تجب الموافقة القطعية، يكفي واحد، هاي مرحلة ثانية من الكلام. هاي وين في المتباين؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين هم نفس الحفشية، أم مرة في حرمة المخالفة القطعية وأخرى في وجوب الموافقة القطعية. هذا صار المنهج من هالناحية صار واضح. ثم بالنسبة إلى نحكي بالمتباينين، بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أول نتكلم، خلي عنوان الكلام في حرمة المخالفة القطعية يقع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل العلم الإجمالي بين المتباينين في المتباينين يقتضي حرمة يستلزم حرمة المخالفة القطعية بذات في نفسه، يستلزم يستوجب حرمة المخالفة القطعية؟ إذا يستلزم ننتقل علما إلى المسألة الثانية، هل يمكن الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يمكن الترخيص في ذلك؟ احنا فإنه في المسألة الأولى بنينا أنه يستلزم حرمة المخالفة، لكن هذا الاستلزام بنحو يمنع من ترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ما يعبر عنه بأن العلم إن العلم الإجمالي يعبر عنه في المصطلح الأصولي علة لحرمة المخالفة القطعية، يعني لا يمكن الترخيص في الخلاف، أو أنه يمكن الترخيص في المخالفة القطعية. إذا يمكن هذا يعبر عنه ماذا يعبر عنه؟ العلم الإجمالي يستلزم حرمة في المتباينين يستلزم حرمة المخالفة القطعية بنحو المقتضي اقتضاء لا بنحو العلية التامة. ثم إذا بنينا، ثم تأتي المسألة الثالثة، إذا بنينا أنه بنحو المقتضي يؤثر، يعني يمكن الترخيص في المخالفة القطعية يعني يمنع من المخالفة القطعية بنحو المقتضي، فنسأل هل أدلة الأصول العملية براءة يمكن تطبيقها على الطرفين لتنتج لنا نتيجة راح تصير جواز المخالفة القطعية بالفعل؟ فإذا هذه مسائل ثلاث مترتبة. في المسألة الأولى نقول هل العلم الإجمالي في المتباينين يستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ في المسألة الثانية إذا قلنا يستلزم بنحو العلية، يعني ما يمكن الترخيص في الطرفين، أو بنحو المقتضي يعني يمكن الترخيص في طرفه. إذا قلنا بنحو المقتضي هل يمكن إثبات الوقوع؟ هاي مرحلة الوقوع، ذيك الثانية مرحلة الإمكان. هل أدلة الأصول بالفعل يمكن التمسك بها لإثبات جواز هذا الطرف شرب هذا الإناء وشرب هذا الإناء أو لا؟ هاي ثلاث مسائل بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. ونفس هذه المسائل الثلاث تأتي وين تأتي؟ في وجوب الموافقة القطعية. بعد لا أكرر، وكل هذا الحكي اتقدم في مبحث القطع. مبحث القطع تكلمنا به فيما سبق، تقدم في مبحث القطع. وهنا نريد أن نسلط الأضواء على أمور ثلاثة حتى لا يحصل تكرار ممل. الأمور الثلاثة هذه: الأمر الأول، بحث مسألة الاقتضاء والعلية بشيء من التفصيل أكثر مما سبق، أكثر مما سبق. وذن المطالب يا سبحان الله، خلي أقول لك كلمات تقراها منا ورا كم يوم تروح منا، فيكون هم واحد شنو دائما. ولذلك الطالب دائما يكون يشتغل في التدريس، لأن التدريس هو يخليه شنو المطلب يروح ويجي عليه، فيبقى المطلب حينئذ آنذاك يعلق شيئا ما في الذهن. فضروري كل ما تتمكنون إن شاء الله تعالى، شو وقت ما حصلت لك طالب الدرس طلب درس واتعب على الدرس، مو أكو بعضهم شلون ما كان ها أو يجي واحد تشوفه لا يتعب عليه. بس خل أوصيكم بشيء، يتعب عليه مو تتعب عليه تروح تجيب للطالب فلان شقال وفلان شقال وفلان شقال، هاي صار دوخته، هذا خطية، هاي دوخته. أنت اقتصر على الكتاب بعدين هذا، فاقتصر على الكتاب، لكن مطلب الكتاب لابد وأن تبينه بشكل مستوفى واضح كامل، لا تروح تجيب منية من برا. مثل دول أكو بعضهم يدرسون شرائع، يروح يجيب للطالب على أنه على هذا الرأي الذي ذكر صاحب الشرائع يشكل عليه كذا، وذاك يشكل على شنو. هو الطالب بعده يريد يفتهم شنو عبارة إيه. واحد كان يقول، واحد كان يقول فات زمان كنا ندرس عده، قلنا له لا هو عربي بعد شنو، هو عربي جو الكتاب مو عربي. انت انت ما ادري ايش القضيه، يعني كجواهر الكلام هم عربي. والشفاء مال ابن سينا اي واقع بالله. فالمقصود على انه لا، لا تجيب له مطالب من برا تدوخ الطالب، خلي مكانه نفسك مكانه، هو راح يدوخ حتى بس هو مبارك يفتهم ايش قال صاحب الشرائح ويطبق العباره على المطلب. اذا قدر هذا كل الزين. في الروضه البهيه ترى همات هذا المقدار هو مطلوب، في المكاسب همات هذا المقدار. حتى المكاسب قلشت، إذا فهم واحد ويقدر يطبق المطلب أو يوضحه هو كل الزيان. بعد لا تجيبه من برا يروى لا صار بحث خارج هنا. هسه نرجع على أصل الموضوع، ما أدري وين صرنا. الحكي على أنه الكلام في العلية هذا كله تقدم قلنا هذه الأبحاث، بس هنا نريد نشير إلى ثلاثة أمور. أولا مبحث العلية والاقتضاء نذكره بشيء من التفصيل، وهذا مبحث العلية والاقتضاء أي مسألة من هذه المسائل الثلاث التي تقدمت. بس عبرنا عنه علية واقتضاض. هو يا مسألة المسألة الثانية، ثانية هل يمكن الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يمكن؟ بحث عن الإمكان. إذا لا يمكن يعني العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، إذا يمكن يعني مقتضي. شوف بحث الاقتضاء والعلية هي عبارة عن المسألة الثانية اللي ذكرناها. هذا المطلب الأول الذي يريد ماذا نبينه، والمطلب الثاني الذي يريد نبينه ثمرة البحث عن العلية والاقتضاء، ما هي الثمرة؟ والمطلب الثالث الذي يريد ذكره بعض تنبيهات ترتبط بالعلم الإجمالي. ثلاث أشياء، هاي منهجة الأبحاث الذي يريد نبينها: مبحث العلية والاقتضاء، هاي الأول الذي هو المسألة الثانية من المسائل الثلاث، هذا وإن تقدم سابقا لكن شوية تفصيل فيه. والمسألة الثانية ثمرة البحث عن العلية والاقتضاء ماذا تترتب من ثمرات، والمسألة والقضية الثالثة تنبيهات. الآن ماذا بالنسبة لمن إلى القضية الأولى؟ يصير شنو عنوان العلية والاقتضاء؟ وقع الكلام في أن العلم الإجمالي هل هو يمنع من الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ما يعبر عنه بالعلية، أو أنه لا يمنع يمكن الترخيص فيها في المخالفة القطعية؟ والترخيص في المخالفة القطعية يعني معناه هذا جريان الأصل في كلا الطرفين، أصل براء، هي معنى هذا. وهذا هو بمعنى الاقتضاء. وهناك آراء ثلاثة في مسألة تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. الرأي الأول، وكلها تتفق على أنه ينجس، أما كيف ينجس حرمة المخالفة القطعية؟ الرأي الأول ما ربما يظهر من أجود التقريرات للشيخ النائي، من أن العلم الإجمالي بذاته لا يمنع من المخالفة القطعية، وإنما الذي يمنع من المخالفة القطعية تعارض الأصول، فبسبب تعارض الأصول لا تجوز المخالفة القطعية. وإلا فالعلم الإجمالي لو خلي وحده لا يقتضي حرمة المخالفة القطعية. فإذا علمنا بأنه إما الظهر واجبة أو الجمعة، فالعلم الإجمالي لا يقتضي حرمة ترك هذا وترك ذاك، لا ما يقتضي، وإنما الذي يقتضي هو تعارض الأصول، فإن الأصول حينما تتعارض في الطرفين أصل البراءة هنا مع أصل يعني عن وجوب الجمعة، مع أصل البراءة هناك يعني عن وجوب الظهر، حينما يتعارضان تتساقط البراءتان، فحينئذ يبقى المكلف بلا مؤمن بعد تعارض الأصول، فيتنجس العلم الإجمالي، وبالتالي حينئذ يجب عليه الإتيان بأحد الطرفين، هذا واحد يلزم أن يأتي به، بل قد نقول بالوجوب الموافق القطعي، يعني بل يلزم الإتيان بكليهما بتعارض البراءتين والتساقط، فيبقى كل طرف بلا هذا ما ذهب إليه في أجود التقريرات. وعبارة أكو عدة، أقرأ لك عبارته في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 417. قال: الحق هو سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً، فيبقى العلم الإجمالي موجباً للزوم تحصيل الفراغ اليقيني مع فرض عدم المؤمن في الارتكاب. إذن هذه العبارة تعطي على أنه تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، طبيعي لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة، فحينئذ بسبب تعارض الأصول هذه الشيء العبارة هكذا قد تعطي هذا الشيء. هذا رأي للشيخ النائيني يظهر من أجود التقريرات. طبيعي عبارته ليست صريحة، ما يقولها بالصراحة، ولكن هذا شيء يظهر منه. الرأي الثاني في فوائد الأصول، فإنه يظهر منه أنه العلم الإجمالي بنفسه يستلزم حرمة المخالفة، يستلزم حرمة المخالفة، ولكن بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، يعني بمعنى على أنه يمكن الترخيص في أحد الطرفين، يمكن الترخيص بلا مانع فيجوز ذلك. هذا ما ذكره قدس السر. فإذن له رأيان نتمكن نقول شيخ النائيني، رأي واحد أن الأول في فوائد في الأجود التقديرات العلم الإجمالي بذاته بنفسه ما يقتضي حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة، وإنما بسبب تعارض الأصول. الرأي الثاني يستلزم، لكن يستلزمه بنحو الاقتضاء، يعني بمعنى أن الشارع يمكن أن يرخص في أحد تركي مثلا أحد أو ارتكاب أحد الطرفين، نعم في كليهما لا، لكن في أحدهما لا مانع من ذلك. والرأي الثالث الأخير، هذا قلنا في فوائد الأصول، هو أعطيك الجزء الرابع في فوائد الأصول صفحة 24-25. والرأي الثالث الأخير هذا ما ذهب إليه الشيخ العراقي من أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة ووجوب الموافقة بذاته بنحو العلية هكذا بهذا. شوف يعني ما يحتاج إلى إجراء الأصول والمعارضة بين الأصول، لا هو بذاته يقتضي ذلك، وما يمكن الترخيص في المخالفة أو في ترك الموافقة. في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 307-308. هذا بشكل موجز، وغدا إن شاء الله تفصيل. اللهم صل على محمد.